بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الأحد 29 من شهر الله المحرم لعام 333 للهجرة النبوية المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا على ما تفضل به، وأن ينفع الجميع بهذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يلتقي هذه الليلة مع شيخنا عبيد بن عبد الله الجابري حفظ الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الاثنين الأول من شهر صفر لعام 1433 للهجرة، وهو اللقاء الثالث والذي يجيب فضيلته على أسئلتكم الباردة في قسم الفتاوى بموقع ميراث الأنبياء. نبدأ شيخنا الله يحفظك.
تفضل على بركة الله.
هذا السؤال الأول شيخنا، السائل من ليبيا يقول: هل هناك فرق بين الصلاة في المصلى الذي لا تقام فيه صلاة الجمعة والصلاة في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة؟ هل هناك فرق في الدرجات؟ بارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المصلى يعني له عدة أحوال، إحداها أن يكون في حي من قرية لا يستطيعون الذهاب إلى المسجد لبعد المسافة، فيؤذنون ويصلون على الوقت. فهؤلاء أرجو أنهم ينالون الدرجات المذكورة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، وفي رواية الفرد في بيت على صلاته في بيته أو سوقه ب27 درجة. الثانية أن يكون في دائرة حكومية أو مؤسسة أهلية، فلا يتمكنون من الصلاة في المسجد، إما لبعد المسافة أو للزحام الذي يؤخرهم في الذهاب إلى المسجد عن الصلاة، أو يؤخرهم في العودة فيضيع وقت، أو لأن رئيس الإدارة لا يسمح لهم. فهؤلاء إذا نووا حضور الجماعة في المسجد لهم الأجر إن شاء الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني، السائل من فرنسا يقول: له ابنة عمرها 3 سنوات ويريد أن يدخلها القسم التحضيري هنا في فرنسا، أمن أن هناك بعض المخالفات الشرعية مثل إقامة أعياد الميلاد وقسم يحكى لهم القصص عن طريق الأناشيد وغيرها، فهل يجوز لنا يا شيخ أثابكم الله أن ندخل ابنتنا في هذه المدرسة التحضيرية؟ فإن كان الجواب بلا فبما تنصحنا جزاكم الله خيرا.
بناء على ما ذكرته، فهذه المدرسة فيما يظهر أنها مدرسة إسلامية، لأنك قلت الأناشيد، وهذا منهج الإخوان المسلمين. فأنصحك بأن لا تدخل ابنتك هذه المدرسة وأن تعلمها في بيت في بيتك مبادئ. ثم هذه الطفلة عمرها 3 سنوات ما أظنها تعقل كثيرا بعض الأمور إلا إذا كان إذا كنت ملزما بهذا. ولا تقبل ابنتك في الدراسة إلا إذا اجتازت هذه السنة التحضيرية أو التمهيدية كما يسمونها. أما إذا كانت من مدارس الكفار فلا تدخلها فيها ولا تسجلها فيها. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال الثالث شيخنا من ليبيا، يقول السائل: هل تذكر كفارة المجلس بعد مكالمة هاتفية طويلة؟
أرجو ألا بأس بذكرها، لأن المكالمة الهاتفية الطويلة خصوصا إذا كان فيها من القصص والحكايات والسلع والسواليف التي لا داعي لها، ولربما كان فيها شيء من اللغط كغيبة محرمة، فننصح بذكر كفارة المجلس، لأن هذه المكالمة الهاتفية هي مجلس. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا السائل من فرنسا يسأل عن وقت انتهاء وقت صلاة الصبح.
تنتهي صلاة الصبح حينما تطلع الشمس وتراه حمراء مرة، فحينئذ لا تصلى الفريضة حتى ترتفع الشمس مقدار متر أو متر ونصف، وهو المعبر عنه في السنة بقيد رمح. نعم. أما النهي عن النوافل فهذا يبدأ من أذان الصبح، ولا يستثنى من النوافل إلا سنة الفجر، فإذا فرغ الناس من صلاة الصبح منعت النوافل إلا قضاء سنة الفجر. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا السائل من الجزائر.
هذا الثالث ها؟
هذا السؤال الخامس بارك الله فيكم.
خامس؟
نعم شيخنا.
ما شاء الله.
هذا السائل يقول بارك الله فيكم: أراد أن يخطب امرأة يتعذر اللقاء بينها وبينه من أجل إقامتها في بلد آخر، فيسأل هل يستطيع أن تتم الرؤية الشرعية عبر الشبكة عبر الإنترنت؟
أقول صاحب الحاجة مولع بإنجازها، فلماذا لا يسافر؟ هذا فيه تكريم لولي المرأة، يسافر ويخطبها من وليها ثم يتم النظر بعد أن يميل إليه ويميل إليهم ويكون الاتفاق المبدئي على المهر وعلى شروط يشترطها وليها، ثم بعد ذلك تكون النظرة الشرعية. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا السؤال السادس من ليبيا، يقول: ما العمل في من لم يقضي صيام رمضان ودخل عليه رمضان الذي يليه؟
هذا له حالتان: إحداهما أن يكون هذا التأخير حتى أدركه رمضان الآخر لعذر ككثرة أسفار، لم يتمكن من الإقامة أو مرض، فلا شيء عليه بالاتفاق يقضي بعد. الحالة الثانية أن يكون بتفريط منه وتسويف، فهذا عليه الإثم لكونه أخر المبادرة المندوبة في كل فرض، ومنها قضاء أو رمضان. وأما فهل عليه كفارة أو لا؟ ذهب الجمهور إلى أنه عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أفطر. وذهب آخرون إلى أنه عليه القضاء فقط، وهذا هو الذي نرجحه. وبسط هذه المسألة موجود في فتاوى لنا نشرت في سحاب وفي غيره، نعم، من المواقع، فليراجعها من شاء. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال السابع من تونس، يقول السائل: فضيلة الشيخ، ابتليت بظالم جهول غشوم يعرف يقينا أني أدعو عليه، ولكنه يأبى إلا أن يستمر على ما هو عليه في طغيانه، فإن أمسكت عن الدعاء أصابني الهم والحزن لقلة من ينصرني من البشر، وخفت على نفس الفتنة.
يعني السؤال يقول طالب أو ظالم؟
ظالم يا شيخ. يقول: ابتليت بظالم جهول غشوم يعرف يقينا أني أدعو عليه، ولكنه يأبى إلا أن يستمر على ما هو عليه، فإن أمسكت عن الدعاء أصابني الهم والحزن لقلة من ينصرني من البشر، وخفت على نفس الفتنة في الدين لقلة حلمي وصبري على أذى الناس، وإن دعوت عليه أكثر وجدت الإنس بالله، ولكن الظالم زاد في طغيانه، فكيف تصرف؟ بارك الله فيكم.
أولا، ادعو الله عليه فيما بينك وبينه، ولا يلزم أن تدعو الله جهرا حتى يسمع، لأن بعض الناس لا يرعوي ولا يخاف الله عز وجل. ولا تجهر بالدعاء عليه. وثانيا، اصبر، وما صبرك إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: وإن قدرت أن تعفو عنه، وهذا هو الأمر الثالث، فهو خير لك وأفضل. قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. نعم. فهذه وصايانا لك. نعم.
وهذا السؤال الثامن من بلجيكا، يقول السائل: لدي إشكال في هجر أهلي، فهم كلهم فساق والعياذ بالله، بدءا بعدم الصلاة وخروج أخواتي مع رجال في الحرام، وأبي كذلك، وأمي سحرت زوجتي التي ما زالت تعاني ألام السحر من أعوام، فهل علي إثم في قطعهم مع أني أصل أمي وأبي بالهاتف وأسلم عليهم متى ما رأيتهم، لكن لا أذهب لمنزلهم خوفا من شر أمي في السحر الذي تفعله، وابتعاد عن الفسوق والمعاصي الموجودة عندهم، وحفاظا على أولادي من رؤية المحرمات واستحسانها.
إذا كان الأمر كما ذكرت والعهدة عليك، فالذي تفعله معهم حسن، لا سيما مع أبويك.
بارك الله فيكم. وهذا السؤال التاسع من فرنسا، تقول السائلة: هل يجوز لي أن أرفض من يطلبني للزواج، وهم معروفون بالسحر بين العائلات بالغلو في المال، حتى لو كان الرجل على دين وخلق وتتوفر فيه كل الشروط؟
أعيد السؤال يا شيخ، في غموض، أعيده.
هذه السائلة من فرنسا تقول: هل يجوز لي أن أرفض من يطلبني للزواج، وهم معروفون بالسحر بين العائلات والغلو في المال، حتى لو كان الرجل على دين وخلق وتتوفر فيه كل الشروط؟
إذا كان الأمر كما ذكرت فالرفض واجبا، لا تقبلي من أحد منهم زواجا، وعليك بالصبر، وثقي بتفريج الكربة من الله عز وجل. قال تعالى: يتق الله يجعل له مخرجا. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصايا له قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
بارك الله فيكم. هذا السائل، وهذا السؤال العاشر، السائل من ليبيا يسأل عن حكم الدراسة في الجامعات المختلطة، مع العلم أن ليس لدينا جامعة غير مختلطة.
سبقت الفتاوى منا كثيرا، ونحن مع أهل العلم الذين يمنعون الدراسة في المدارس المختلطة. والبلاد الإسلامية إلا من رحم الله مبتلاة بالاختلاط مع السفور وخضوع النساء بالقول، وهذا من أكبر سبل الإفساد والفساد. فاذهب إلى بلد آخر، هاجر إلى بلد ليس في جامعاته اختلاط حتى تأمن على دينك وعرضك. نعم.
أحسن عليكم شيخنا. وهذا السؤال 11 من ليبيا، تقول السائلة: ما نصيحتكم لفتاة ظاهرة الالتزام لديها عشق للنساء وقد اقتر بها كثير من الفتيات الصغيرات في العمر، ونصحت أكثر من مرة وقالت إنها أعلنت توبتها، ولكن إلى الآن ما زالت تمارس هذه العادة الخبيثة، فكيف نتعامل معها؟ هل نقوم بهجرها أم ماذا نفعل؟ بارك الله فيكم.
إذا كان الأمر كما ذكرت والعهدة عليك يا بنتي، فهذه امرأة شاذة وفاجرة، فيجب أولا على وليها أن يسارع بتزويجها من مرضي الدين والخلق، وثانيا يجب عليكن أنتن هجرها والبعد عنها. نعم، بأنفسكن ومن تقدرن على إبعاده من بنات جنسكن. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا السؤال 12 من المغرب، يقول السائل: رجل مسلم استدان مبلغ من المال من عند رجل نصراني، ثم مات المسلم ولم يسدد ما عليه، وعندما عرف ابنائه أرادوا أن يسددوا عنه، فوجدوا أن النصراني أيضا قد مات ولا يعرفون أهله، ماذا يفعل في المبلغ الذي عليه على أبيهم؟
يجب عليهم أولا الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام المتاحة لهم من إذاعة وتلفزة وصحافة لمدة سنة، فإن لم يأتهم أحد بعد هذه السنة تصدقوا به، ولا يقبل الله صدقة من كافر، لكن هم يتخلصون منه، يضعونه في مصالح المسلمين العامة. نعم. وقل تصدقا به يعني من باب التجوز، أو صدقة كما يقول بعضهم عند نية التخلص. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا السؤال 13 من ليبيا، يقول السائل: ما حكم من أخرج صدقة وهو عليه دين؟
هذا السؤال يا شيخ.
يقول السائل: ما حكم من أخرج صدقة وهو عليه دين؟
لا بأس عليه إن شاء الله تعالى، الدين أولى. نعم، أولى من الصدقة، لكن ما دام أنه أخرج صدقة وهو عليه دين فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى، وإنما اللوم عليه والمقت إذا تلاعب في الدين وماطل وأخذ إخراج الصدقات سبيلا إلى المماطلة في الدين.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 14 من ليبيا، يسأل عن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم.
هذا من الأمور التي عمت بها البلوى، فنوصي كل مسلم ومسلمة أولا البعد عنها إن استطاع، بتغيير سير الهاتف إلى، أو أقصد سير التلفاز إلى قناة أخرى يشاهد خلالها ما ينفع من المحاضرات الدينية والأخبار وغير ذلك. ومن لم يستطع فنوصيه أن يتجنب محذورين: الأول أن لا تكون النظرة نظرة تفكه وتلذذ، لا سيما النساء، فإن هذا خطر عليها إذا تلذذت وتفكهت بمشاهدة الألعاب الرجالية. وثانيا هذا عام، أن لا يكون هناك إعجاب في إعجاب ينتهي بالمشاهد إلى التشجيع من جهة والتثريب والسخرية من الفريق الآخر. نعم. الأمر الثالث، أن لا تكون هذه المشاهدة مفوتة مصلحة شرعية. نعم، تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 16 من مصر، تقول السائلة: أنا مغربية متزوجة من زوج مصري الجنسية، وأنا الآن حامل منه، له مدة يقول لي أنه سيطلقني بعد الولادة، وهو الآن مستأجر لي بيت أعيش به وحدي ببلدة غريبة، ولا يأتي عندي إلا ساعة أو ساعتين في الأسبوع للمضاجعة ويذهب، وهو مكلف بمصروفي اليومي، وهذا أمر يضرني نفسيا، وخصوصا أنه لا يعطيني حقي كأي زوجة من زوجاتي، وهو الآن يبحث عن زوجة أخرى. فسؤالي لكم بارك الله فيكم: هل لي أن أمتنع عنه حتى يأتي يوم الطلاق، وكيف أتعامل معه؟ لأن هذه الطريقة تألمني كثيرا.
فهمت يا بنتي أنه لا ينفق عليك ولا يبيت عندك ولا يعطيك حقك، فأنا أخيرك بين أمرين: الأمر الأول الصبر، ففي حديث مجموع طرقه: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. ولعلك قد سمعت هذا الحديث قبل دقائق. أو الذهاب إلى المحكمة الشرعية حتى تلزمه، ولو طلقك وأنت حامل فلك عليه النفقة. بقي أمر ثالث، وهو منعه من الواجب عليك من متعته. أخشى أن يرتكب فيتسرع في الطلاق، أو يضربك ضربا مؤذيا موجعا لا تطيقين الصبر عليه. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 17 من الجزائر، يقول السائل: ما حكم الولائم التي تقام عند قدوم الحجاج من البقاع المقدسة؟ وهذه المسألة سارية عرفانا، ومن ويقدم فيها المأكولات والحلويات إلى الزوار.
إذا كنت تصنع هذا فرحا بعودة حاجك سالما معافى في دينه ودنياه فهذا من باب وليمة الشكر. نعم.
يقول يا شيخ: ومن لم يقدم المأكولات والحلويات إلى الزوار يعتبر بخيل في عرفهم هكذا.
يعني أصلا لا تسرف. لا في المأكولات ولا في الحلويات، لا تسرف. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 18 من مصر. تقول السائلة: أنا امرأة لا أستطيع الاغتسال غسل الجنابة في الشتاء لصلاة الفجر، فماذا أفعل؟
يا بنتي هذا دين، والله سبحانه وتعالى أمر الجنب، ومن عليه حدث أكبر كالحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة بالاغتسال، وهذه الطهارة الكبرى. وأنت ذكرتي لا تستطيعين الغسل، ولم تفصلي في المانع لك، ولكن أقول إن كان ذلك كسلا منك أو خوفا فليس بعذر، فليس ذاك بعذر. وإن كان البرد شديدا وليس عندك ما تسخنين به الماء من غاز أو سخان كهربائي أو حطب، فصلي الصبح، توضئي وضوءك للصلاة، ثم تيممي، ثم صلي الصبح، فإذا وجدت الدفء فاغتسلي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا السؤال 19 من الجزائر. يقول السائل: إنه مريض بالحساسية في الحلق، وبهذه المناسبة أقول لك يا شيخي ادعو لي بالشفاء، وهذه الحساسية تؤدي إلى سيلان الدم، وفي صومي في رمضان الماضي قد يسيل الدم وأنا لا أدري، وأحيانا يسبقني في نزوله إلى المعدة، فما جوابكم يرحمكم الله؟
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، 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 أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك. وأقول لك أولا: لا شيء يعني هذا الأمر لا يؤثر على صيامك حتى ولو نزل إلى المعدة، سواء كنت يقظا أو نائما، لأن هذا الأمر ليس لك فيه اختيار، ولا تعد مبتلعا لدمك. وأقول لك ثانيا: راجع الأطباء لا سيما الأساتذة في الطب أو الاستشاريون، واترك الأخصائيين، يفوتهم شيء من هذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 20 من ليبيا. يقول السائل: هل التزكية واجبة لطالب العلم لكي يدرس؟ وإن لم يجد من يزكيه هل يدرس؟ وهل
في ماذا قال؟ ماذا؟
يقول السائل: هل التزكية واجبة لطالب العلم لكي يدرس؟
التزكية؟
نعم يا شيخ.
أيوة.
هل التزكية واجبة للطالب العلم لكي يدرس؟ وإن لم يجد من يزكيه هل يدرس؟ وهل في التزكية سلف أفيدونا أفادكم الله؟
كيف؟
يقول قطر. هل في التزكية سلف أفيدونا أفادكم الله؟
يحتاج إلى التزكية المجهول، سواء كان وافدا على القطر أو في قطره. أما المعروف، أما من عرف، فإن كان خارج قطره والعلماء علموا أنه يدرس وأنه يلقي الدروس من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، فهذا لا مانع أن يدرس إن شاء الله تعالى، حتى وكذلك لا مانع من الجلوس إليه حتى يجرحه علماء القطر، ولا يجب جرح الكل، بل إذا قام الدليل عالم منهم ورع تقي صاحب سنة واسع النظر قبل جرحه. وأما إن كان في قطره وقومه يعرفونه ومكنوه من تدريسهم في مسجد أو في مجالسهم، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هؤلاء، وأن ينتهج الحكمة والروية، ولا ينفر الناس عنه. فإن كان عنده نظر في الأدلة من الأحكام، في أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، استدل واستنبط. وإن كان في البداية فإنه ينقل كلام أهل العلم سواء ذكرهم أو لم يذكرهم، ولكن لا يقول قلت أو أقول فينسب الكلام إلى نفسه، بل الأولى أن يقول قال الشيخ فلان، الشيخ فلان فتوه في هذا كذا، حتى يطمئن الناس إليه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا السؤال 21 من سائلة من المغرب، تقول حفظكم الله: جدي رحمه الله كان يتعاطى السحر، لكنه قبل وفاته بثلاث سنوات ابتلاه الله بمرض أقعده الفراش إلى أن مات، وكان قبل وفاته بأيام معدودة ندما شديدا على ما كان منه، فهل يجوز لأمي أن تحج بالمال الذي ورثته عن جدي، وهل يجب على أبنائه الحج عنه، علما أنه كان قبل موته ب15 سنة قد حج لكنه عاد إلى السحر بعد ذلك، وهل توبته صحيحة، خصوصا أننا رأينا منه صبرا عجيبا في مرضه فلم يكن جازعا بل كان يحمد الله على كل حال، وهل هذا صحيح أن العقوبة عقوبة الذنب تصل إلى الأحفاد، لأني مصابة بالسحر منذ 12 سنة واستعملت الرقية الشرعية لكن لم أشفى إلى الآن.
أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفق جدك للتوبة، وثانيا ما دام قد حج فلا تحج عنه، والمال ما دام ظهر منكم بالقرينة أنه تاب فهو لكم. والأمر الثالث: اصبري واحتسبي يا بنتي، واجتهدي في الدعاء في الأوقات الفاضلة المباركة بدلالة السنة، ومنها بين التشهد الأخير والسلام، ومنها بين الأذان والإقامة، ومنها آخر جمعة من عصر يوم آخر ساعة من عصر يوم الجمعة، ومنها في الثلث الأخير من الليل. فإن كنت على طهارة فأكثري فصلي وأكثري الدعاء في سجودك، وإن كنت على غير طهارة فتوضئي وضوء تنشيط واستقبل القبلة واقرأي ما تيسر من القرآن وما تحفظين من الأذكار الشرعية، ومنها آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة آمن الرسول الآية، وسورة الإخلاص والمعوذتين، مع ما تيسر لك من الدعاء، وألحي على الله عز وجل كل ما دعوت يا ذا الجلال والإكرام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألظوا، يعني على الله عز وجل، يعني ألحوا بيا ذا الجلال والإكرام. وأسأل الله وأسأل الله لك الشفاء.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثاني والعشرون من الجزائر، يقول السائل: هل صحيح ما تعرضه بعض القنوات من أنه توجد بقايا من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم أو سيف أو حذاء؟ وإن كانت حقيقة فهل يتبرك بها؟
أولا، قليل من العارضين مثل هذه الأمور من هو على استقامة، فأخشى أن يكون هذا من باب الدجل والضحك على عقول الناس، لا سيما من قل فقهه. وثانيا، أنا لا أظن للشعر وجودا، ما أظنه إلا قد تلف. ثم من نصدقه ونثق به إذا أتانا بشعر وقال هذا من شعر محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا بد في قبوله من الإسناد الصحيح الذي يجب في مثل هذه الأمور. والعلماء قد وضعوا شروطا للخبر الصحيح، وذكرها علماء المصطلح: عدالة الرواة، ضبطهم، اتصال السند، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. ومثل هذه الأمور ما عرفناها إلا من طريق المخرفين والمشعوذين. أما السيف والحذاء فالظاهر أنه إذا أدخل عليها شيء من الصناعة، يعني ترميم، الظاهر أنها تبقى. ولكن كما قلت، لن نقبل دعوة في أن في بقاء شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو ثوبه أو سيفه أو حذائه حتى تتوفر فيه شروط الصحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 23 من تونس، تقول السائلة: أن زوجها كان قبل الزواج معتاد على رؤية الأفلام الإباحية، واكتشفت بعد الزواج أنه ما زال مدمنا على هذا رغم التزامه، فماذا تفعل؟ هل تهجره علما أنها تدعو الله له بالهداية وترك هذا الأمر؟
هذا له حالتان يا بنتي، إحداهما أن يشغله هذا الصنيع عما أوجب الله عليه وفرضه عليه في دينه أو في المعاملة، والثاني أن يكون محافظا مؤدي لما افترض الله عليه من حقه وحق عباده. والأخص أموره معك، ففي الأولى أرى أن تذهبي إلى أهلك وتضع القضية بين يديهم حتى يؤدبوا بما يعيده إلى الطريق الصحيح. وأما في الحالة الثانية فأدعوك إلى الصبر عليه وكثرة الدعاء له، نعم، وناصحيه، فإذا تأذيتي هذا لا تطيقي معه الصبر ولا يمكنك من مناصحته، فاذهبي إلى أهلك أو اطلبي منه الطلاق بالستر، نعم. وهذا في الحقيقة خلل منك ومن أهلك، الظاهر أنكم لم تكونوا واعين قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإن كنتم تساهلتم فأخشى أن تكون هذه عقوبة، فبادروا التوبة. وإن كان هو أخفى عليكم وأظهر لكم الاستقامة ثم بان منه خلاف ذلك، فهو الذي يحمل اسمكم واسمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 24 من الجزائر يقول: أرجو إفادتي في كيفية تطهير سؤر الكلب إذا ما وقع على الملابس.
هذا لا يسمى سؤرا، هذا يسمى لعابا. السؤر هو ما يكرع فيه الكلب ويشرب منه، فالبقية تسمى سؤرا، فهذا ينثر الماء ويغسل الإناء 7 غسلات مصحوبة إحداها بتراب حتى ينظف. أما اللعاب فيكفيك أن تغسل ما يقع عليه من ثوبك. وأنا أقول لك يا بني، لماذا يصيبك لعاب الكلب؟ فيما يظهر لي السبب أحد أمرين: إما أنك أنت مقتني الكلب ومربيه لغير حاجة، ليس عندك زرع ولست في مكان نائي تخاف من اللصوص أو السباع على ماشيتك، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تربية الكلاب لغير ماشية أو حراسة أو كلب صيد، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من اقتناه لغير ذلك نقص من أجره كل يوم قيراطان. فهل يسرك أن ينقص هذا القدر من أجرك؟ تب إلى الله وابتعد الكلب وأبعد عنك الكلب إذا كنت قد ربيته لغير هذين الغراضين، هذه الثلاثة الأغراض، إذا كنت جعلته زينة أو ولعا باقتناء الكلاب. نعم. الثانية أو الأمر الثاني أن تكون أنت جالست صاحب كلب، وصاحب الكلب هذا اتخذه زينة ليس لغرض شرعي يبيح له ذلك كما سلف. فاغسل ثوبك وأطرد الكلب عنك إذا تفطنت له، وإن غضب صاحبه وانصحه، بلغه إن كان مسلما بلغه سلامي وهذه النصيحة.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 25 من الجزائر يقول السائل: امرأة توفي عنها زوجها تريد أن تعرف حكم العدة وشروطها، وهل يجوز لها الخروج من البيت قصد الحاجة أم أنها تبقى في البيت طيلة العدة؟
أولا عدتها إن كانت حاملا فمدة الحمل، فإذا وضعت حملها انتهت عدتها ولو كان بعد ساعة من دفنه أو موته. وإن كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 من حين الوفاة. فلو فرضنا أن خبره تأخر عليها 10 أيام أو 20 أو شهر، فهذه المدة محسوبة، لأن العدة تبدأ من وفاته من خروج روحه. ثانيا الاستقرار في البيت والبقاء فيه ولا تتحول عنه إلا إذا كانت في مكان تخشى فيه على نفسها من السطو فتنتقل إلى أهلها أو في مكان قريب منهم تأمن فيه على نفسها. والأمر الثالث لا تخرج من البيت إلا لما لا بد لها منه كمراجعة الطبيب، نعم، أو عيادة أبيها مثلا إذا كان مريضا ويحتاج إلى عيادتها أو تمريضه. الأمر الرابع اجتنابها ما يرغب الرجال في النساء من الطيب ولبس ثياب جميلة وتعرضها أو تعريضها لنظر الرجال إليها، كان تخرج أمام البيت أو تدور على البيت حيث يكثر الرجال، فهذا ممنوع عليها. ولا تتطيب ولا تتبخر إلا إذا كانت من ذوات العادة الشهرية، فإنها إذا اغتسلت من الحيض استعملت مع الغسل ما يذهب عنها آثار الحيض من البخور. نعم. وإذا احتاجت إلى الغسل لاحتلام مثلا فإنها تغتسل بالماء العادي، وإذا اتسخ جسمها فإنها فتغتسل بماء مصحوبا بماء مصحوب بصابون أو شيء يعني يزيل الوسخ، ليست له رائحة، يعني غير ممسك وليست له رائحة عطرية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هنا سؤال من مصر يا شيخ، مسألة في الفرائض أطرحها يا شيخ.
والله يا شيخ أنا أعتذر عن الفرائض.
بارك الله فيكم شيخ.
أنا لم أدرسها ولم أدرسها.
جزاك الله خير يا شيخ.
نعم.
إذن السؤال 26 من فرنسا، تقول السائلة أو السائل: كيف أحصن نفسي وأحميها من الشرك الخفي؟ وهل من وقع فيه مأواه النار؟ وكيف أعرف أني وقعت فيه؟
الشرك الخفي هو الرياء، كأن تصلي لنظر من يراك، تحسنين كي مثلا تصلين وتحسنين الصلاة لنظر من يراك، أو تتصدقي حتى يذكرك الناس، هذا هو الشرك الخفي. والتخلص منه أولا بمجاهدة نفسك، فما دمت تجاهدين نفسك وتدافعينه وتجدين في ذلك فلا بأس عليك إن شاء الله تعالى. وثانيا إذا كان هذا يؤثر عليك يعني الأعمال الصالحة، يعني رؤية الناس تؤثر عليك في أعمالك الصالحة، فاختفي قدر الإمكان، وإذا ما استطعت فاعزمي وأبعدي عنك الوساوس، وهنا أنا أخشى عليك من الوساوس. وأمر آخر وأخير، استكثري من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وأما هل صاحبه يقع في النار، المرائي متوعد بالنار، ولكن كثرة التوبة والاستغفار والملازمة لهذا الدعاء كما ذكرت لك، وهو صحيح صححه الألباني وغيره رحم الله الجميع، تأمنين إن شاء الله تعالى وتوفقين إلى تخليص نفسك من الشرك الخفي الذي هو الرياء. نعم.
أحسن عليكم شيخنا. وهذا السؤال 27 من أمريكا، يقول السائل: عندي شركة لبيع الملابس، وقام شخص بتشغيل مبلغ من المال في الشركة، وقد خسرت الشركة وذهب رأس المال، فهل علي دفع المبلغ الذي وضع هذا الشخص في الشركة ويكون دين علي، أما الحكم؟ بارك الله فيكم.
أظنك تقصد المضاربة، وحد المضاربة كما ذكره علماء الإسلام هو أن يشترك شخصان أو أكثر ويكون المال من أحدهم والعمل من آخرين على جزء مشاع، يعني نسبة معلومة من الربح كالعشر الربع حسب ما يتفقون حسب ما يتفق عليه الشركاء. فإذا كان الأمر كذلك فما يلحق الشركة والمشتركين من غرم والخسارة له حالتان، إحداهما أن يكون بتفريط منك أنت، فرطت في جمع الأموال أو تعديت فهذا دين عليك تؤدي، وإن كان ذلك ليس تفريطا منك، أنت اجتهدت في حفظ المال والسعي في الكسب، ولكن حصل الشركة إما أن احترقت البضاعة نعم، أو سطر لصوص بغير إرادة قهرا عليكم ورغما عنكم فسرقوا ونهبوا وأخذوا ما يقدرون عليه، فهذا نعم. أو كنتم في سيارة، كانت البضاعة في سيارة فانقلبت السيارة فجأة بغير تجاوز من قيد السيارة السرعة المسموح بها، فهذا لا شيء عليك فيه إن شاء الله تعالى، لأنك لا تعد مفرطا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذه سائلة مغربية مقيمة بالإمارات، تقول أنها منذ ثلاث سنوات لم تزر أهلها وستسافر الآن هي وزوجها وابنتاها وأم زوجها، وسيعود الزوج إلى الإمارات، والسؤال هل يجوز لي أن أرجع مع أم زوجي للإمارات علما أن والدي سيأخذني للمطار وسيستقبلني زوجي هناك بدبي؟
يا بنتي لماذا لا تعودين مع زوجك؟ تكتفين بالسلام وتحية أهلك وصلتهم بهذه الزيارة وما قدرت عليه من الهدايا، وتقيمين أياما معدودة مع زوجك عندهم، فإذا عاد إلى زوجك عودي معه، هذا هو الأصل، ولا ينبغي لك أن تفرضي على زوجك إقامة بعده ثم تعودين مع أم زوجك، فليست أم زوجك محرما لك ولست محرما لها، فكلتاكما وقعتا في المحذور. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم، والمحرم هو من الرجال الذين لا يحل لهم الزواج منك كالأخ والابن والعم والخال ووالد زوجك أو ابنه إذا كان له ابن من غيرك، هؤلاء هم المحارم. لكن إذا اضطررت كان يضطر زوجك بحكم عمله إلى توصيلك مثلا أهلك في المغرب ولا يقدر على الإقامة وأذن لك، فابقي عند أهلك ثم عودي، وتكون هذه ضرورة وليست قاعدة مضطردة، فلا أحل لك ولا للمستمعين أن يأخذوا هذا عني قاعدة مضطردة بل الضرورة. أو مرض أبوك واحتاج إليك وأنت كذا محتاج إلى أن تطمئني عليه وزوجك لا يستطيع الإقامة معك وأذن، فنعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 29، السائل من تونس يقول هل يجوز أن يكون خال العروسة ولي عليها في عقد النكاح، وذلك لأن أهلها جميعا لا يصلون ما عدا خالها؟
يا ولدي هذا أمر تعودناه من المولعين بنسوة معينات، فيحتج بهذه الحجة. فأنا أنصحك ألا تتزوجها إلا بإذن وليها، وإن صدقت أنهم لا يصلون فهذا فيما ترجح لدينا بعد سنين طويلة واستقر عندنا في الأيام الأخيرة أنه فسق، وهذا لا يبيح نزع الولاية منها وانتقالها إلى خالها. فأتي البيت من بابه، بارك الله فيك، وإياك أنت ومن يسمعني من التمحل والتحيل والحجج الواهية. نعم،
بارك الله فيكم. هذا السؤال الأخير الثلاثون والأخير من المغرب، يقول السائل: هل تجوز الصلاة بالقفازين للرجال عند شدة البرد؟
إذا كنت لا تقدر على وضع كفيك على الأرض لشدة البرد، وهذا يكون في الأراضي أو في المساجد غير المفروشة فرش، أما اليوم ولله الحمد فكثير من مساجد المسلمين مفروشة، فالمساجد غير المفروشة بأن تكون من الحصبة أو من الرخام، وهذا معلوم أنه يقبل البرودة بشدة وآلمك، فضع شيئا ولا تلبس القفازين، لأن القفازات لغير ضرورة، هذا مما يختص بالنساء. ضع شيئا، ضع طرف عمامتك أو تأتي بسجادة تضع كفيك عليها. نعم، انتهت.
جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم،
حياكم الله، ونستودعكم الله، ونذكر يا أبا زياد المستمعين بأن اللقاء القادم سيكون إن شاء الله مساء الاثنين بدءا من الأسبوع القادم، لأن الأحد وقتي مشغول بدروس في بعض الأقطار المسلمة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واستودعكم الله جميعا الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الأحد 29 من شهر الله المحرم لعام 1433 للهجرة النبوية المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا على ما تفضل به، وأن ينفع الجميع بهذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يلتقي هذه الليلة مع شيخنا عبيد بن عبد الله الجابري حفظ الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الاثنين الأول من شهر صفر لعام 1433 للهجرة، وهو اللقاء الثالث، والذي يجيب فضيلته على أسئلتكم الواردة في قسم الفتاوى بموقع ميراث الأنبياء. نبدا شيخنا الله يحفظك.
تفضل على بركه الله.
هذا السؤال الاول شيخنا، السائل من ليبيا يقول: هل هناك فرق بين الصلاه في المصلى الذي لا تقام فيه صلاه الجمعه والصلاه في المسجد الذي تقام فيه صلاه الجمعه؟ هل هناك فرق في الدرجات؟ بارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المصلى يعني له عدة أحوال، إحداها أن يكون في حي من قرية لا يستطيعون الذهاب إلى المسجد لبعد المسافة، فيؤذنون ويصلون على الوقت. فهؤلاء أرجو أنهم ينالون الدرجات المذكورة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، وفي رواية الفرد في بيت على صلاته في بيته أو سوقه ب27 درجة. الثانية أن يكون في دائرة حكومية أو مؤسسة أهلية، فلا يتمكنون من الصلاة في المسجد إما لبعد المسافة أو للازدحام الذي يؤخرهم في الذهاب إلى المسجد عن الصلاة، أو يؤخرهم في العودة فيضيع وقت، أو لأن رئيس الإدارة لا يسمح لهم. فهؤلاء إذا نووا الحضور، إذا نووا حضور الجماعة في المسجد لهم الأجر إن شاء الله تعالى. نعم.
بارك الله.
ثاني نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني، السائل من فرنسا يقول: له ابنة عمرها 3 سنوات ويريد أن يدخلها القسم التحضيري هنا في فرنسا، أمن أن هناك بعض المخالفات الشرعية مثل إقامة أعياد الميلاد وقسم يحكى لهم القصص عن طريق الأناشيد وغيرها، فهل يجوز لنا يا شيخ أثابكم الله أن ندخل ابنتنا في هذه المدرسة التحضيرية؟ فإن كان الجواب بلا فبما تنصحنا جزاكم الله خيرا.
بناء على ما ذكرته، فهذه المدرسة فيما يظهر أنها مدرسة إسلامية، لأنك قلت الأناشيد، وهذا منهج الإخوان المسلمين. فأنصحك بأن لا تدخل ابنتك هذه المدرسة، وأن تعلمها في بيتك مبادئ. ثم هذه الطفلة عمرها 3 سنوات، ما أظنها تعقل كثيرا بعض الأمور، إلا إذا كنت ملزما بهذا. ولا تقبل ابنتك في الدراسة إلا إذا اجتازت هذه السنة التحضيرية أو التمهيدية كما يسمونها. أما إذا كانت من مدارس الكفار فلا تدخلها فيها ولا تسجلها فيها. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال الثالث شيخنا من ليبيا، يقول السائل: هل تذكر كفارة المجلس بعد مكالمة هاتفية طويلة؟
أرجو ألا بأس بذكرها، لأن المكالمة الهاتفية الطويلة خصوصا إذا كان فيها من القصص والحكايات والسواليف التي لا داعي لها، ولربما كان فيها شيء من اللغط كغيبة محرمة، فننصح بذكر كفارة المجلس، لأن هذه المكالمة الهاتفية هي مجلس. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا السائل من فرنسا يسأل عن وقت انتهاء وقت صلاة الصبح.
تنتهي صلاة الصبح حينما تطلع الشمس وترى حمراء حمرة، فحينئذ لا تصلى الفريضة حتى ترتفع الشمس مقدار متر أو متر ونصف، وهو المعبر عنه في السنة بقيد رمح. نعم. أما النهي عن النوافل فهذا يبدأ من أذان الصبح، ولا يستثنى من النوافل إلا سنة الفجر، فإذا فرغ الناس من صلاة الصبح منعت النوافل إلا قضاء سنة الفجر. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا السائل من الجزائر.
هذا الثالث ها؟
هذا السؤال الخامس بارك الله فيكم.
خامس؟
نعم شيخنا.
ما شاء الله.
هذا السائل يقول بارك الله فيكم، أراد أن يخطب امرأة يتعذر اللقاء بينها وبينه من أجل إقامتها في بلد آخر، فيسأل هل يستطيع أن تتم الرؤية الشرعية عبر الشبكة أي عبر الإنترنت؟
أقول صاحب الحاجة مولع بإنجازها، فلماذا لا يسافر؟ هذا فيه تكريم لولي المرأة، يسافر ويخطبها من وليها ثم يتم النظر بعد أن يميل إليه ويميل إليهم، ويكون الاتفاق المبدئي على المهر وعلى شروط يشترطها وليها، ثم بعد ذلك تكون النظرة الشرعية. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا السؤال السادس من ليبيا، يقول ما العمل في من لم يقضي صيام رمضان ودخل عليه رمضان الذي يليه؟
هذا له حالتان، إحداهما أن يكون هذا التأخير حتى أدركه رمضان الآخر لعذر ككثرة أسفار، لم يتمكن من الإقامة، أو مرض، فلا شيء عليه بالاتفاق يقضي بعد. الحال الثانية أن يكون بتفريط منه وتسويف، فهذا عليه الإثم لكونه أخر المبادرة المندوبة في كل فرض، ومنها قضاء رمضان. وأما فهل عليه كفارة أو لا، ذهب الجمهور إلى أنه عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أفطر، وذهب آخرون إلى أنه عليه القضاء فقط، وهذا هو الذي نرجحه. وبسط هذه المسألة موجود في فتاوى لنا نشرت في سحاب وفي غيره، نعم، من المواقع، فليراجعها من شاء. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال السابع من تونس، يقول السائل فضيلة الشيخ، ابتليت بظالم جهول غشوم يعرف يقينا أني أدعو عليه ولكنه يأبى إلا أن يستمر هو أن يستمر على ما هو عليه في طغيانه، فإن أمسكت عن الدعاء أصابني الهم والحزن لقلة من ينصرني من البشر، وخفت على نفسي الفتنة.
يعني السؤال يقول طالب أو ظالم؟
ظالم يا شيخ. يقول ابتليت بظالم جهول غشوم يعرف يقينا أني أدعو عليه، ولكنه يأبى إلا أن يستمر على ما هو عليه، فإن امسكت عن الدعاء أصابني الهم والحزن لقلة من ينصرني من البشر، وخفت على نفس الفتنة في الدين لقلة حلمي وصبري على أذى الناس، وإن دعوت عليه أكثر وجدت الإنس بالله، ولكن الظالم زاد في طغيانه، فكيف تصرف؟ بارك الله فيكم.
أولا ادعو الله عليه فيما بينك وبينه، ولا يلزم أن تدعو الله جهرا حتى يسمع، لأن بعض الناس لا يرعوي ولا يخاف الله عز وجل، ولا تجهر بالدعاء عليه. وثانيا اصبر، وما صبرك إلا بالله، قال صلى الله عليه وسلم: وإن قدرت أن تعفو عنه، وهذا هو الأمر الثالث، فهو خير لك وأفضل. قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله نعم عبدا بعفو إلا عزة. نعم، هذه وصايانا لك. نعم
سمي. وهذا السؤال الثامن من بلجيكا، يقول السائل: لدي إشكال في هجر أهلي، فهم كلهم فساق والعياذ بالله، بدءا بعدم الصلاة وخروج أخواتي مع رجال في الحرام، وأبي كذلك، وأمي سحرت زوجتي التي ما زالت تعاني ألام السحر من أعوام، فهل علي إثم في قطعهم مع أني أصل أمي وأبي بالهاتف وأسلم عليهم متى ما رأيتهم، لكن لا أذهب لمنزلهم خوفا من شر أمي في السحر الذي تفعله، وابتعاد عن الفسوق والمعاصي الموجودة عندهم، وحفاظا على أولادي من رؤية المحرمات واستحسانها.
إذا كان الأمر كما ذكرت والعهدة عليك، فالذي تفعله معهم حسن، لا سيما مع أبويك. نعم
بارك الله فيكم. وهذا السؤال التاسع من فرنسا، تقول السائلة: هل يجوز لي أن أرفض من يطلبني للزواج وهم معروفون بالسحر بين العائلات بالغلو في المال، حتى لو كان الرجل على دين وخلق وتتوفر فيه كل الشروط؟
أعيد السؤال يا شيخ، في غموض، أعيده.
هذه السائلة من فرنسا تقول: هل يجوز لي أن أرفض من يطلبني للزواج وهم معروفون بالسحر بين العائلات والغلو في المال، حتى لو كان الرجل على دين وخلق وتتوفر فيه كل الشروط؟
إذا كان الأمر كما ذكرت فالرفض واجبا، لا تقبلي من أحد منهم زواجا، وعليك بالصبر، وثقي بتفريج الكربة من الله عز وجل، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصايا له، قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
بارك الله فيكم. هذا السائل، وهذا السؤال العاشر، السائل من ليبيا، يسأل عن حكم الدراسة في الجامعات المختلطة، مع العلم أن ليس لدينا جامعة غير مختلطة.
سبقت الفتاوى منا كثيرا، ونحن مع أهل العلم الذين يمنعون الدراسة في المدارس المختلطة، والبلاد الإسلامية إلا من رحم الله مبتلاة بالاختلاط مع السفور وخضوع النساء بالقول، وهذا من أكبر سبل الإفساد والفساد. فاذهب إلى بلد آخر، هاجر إلى بلد لا ليس في جامعاته اختلاط حتى تأمن على دينك وعرضك. نعم.
أحسن عليكم شيخنا. وهذا السؤال 11 من ليبيا. تقول السائلة: ما نصيحتكم لفتاة ظاهرة الالتزام لديها عشق للنساء وقد اقتر بها كثير من الفتيات الصغيرات في العمر ونصحت أكثر من مرة وقالت إنها أعلنت توبتها ولكن إلى الآن ما زالت تمارس هذه العادة الخبيثة، فكيف نتعامل معها؟ هل نقوم بهجرها أم ماذا نفعل؟ بارك الله فيكم.
إذا كان الأمر كما ذكرت والعهدة عليك يا بنتي فهذه امرأة شاذة وفاجرة، فيجب أولا على وليها أن يسارع بتزويجها من مرضي الدين والخلق، وثانيا يجب عليكن أنتن هجرها والبعد عنها، نعم، بأنفسكن ومن تقدرن على إبعاده من بنات جنسكن.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا السؤال 12 من المغرب. يقول السائل: رجل مسلم استدان مبلغ من المال من عند رجل نصراني ثم مات المسلم ولم يسدد ما عليه، وعندما عرف ابنائه أرادوا أن يسددوا عنه فوجدوا أن النصراني أيضا قد مات ولا يعرفون أهله، ماذا يفعل في المبلغ الذي عليه على أبيهم؟
يجب عليهم أولا الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام المتاحة لهم من إذاعة وتلفزة وصحافة لمدة سنة، فإن لم يأتهم أحد بعد هذه السنة تصدقوا به وضعوا ولا يقبل الله صدقة من كافر، لكن هم يتخلصون منه يضعونه في مصالح المسلمين العامة. نعم. وقول تصدقا به يعني من باب التجوز أو صدقة كما يقول بعض العلماء بنية التخلص. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا السؤال 13 من ليبيا. يقول السائل: ما حكم من أخرج صدقة وهو عليه دين؟
هذا السؤال يا شيخ.
يقول السائل: ما حكم من أخرج صدقة وهو عليه دين؟
لا بأس عليه إن شاء الله تعالى، الدين أولى. نعم، أولى من الصدقة، لكن ما دام أنه أخرج صدقة وهو عليه دين فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى، وإنما اللوم عليه والمقت إذا تلاعب في الدين وماطل وأخذ إخراج الصدقات سبيلا إلى المماطلة في الدين.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 14 من ليبيا. يسأل عن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم.
هذا من الأمور التي عمت بها البلوى، فنوصي كل مسلم ومسلمة أولا البعد عنها إن استطاع بتغيير سير الهاتف إلى أو أقصد سير التلفاز إلى قناة أخرى يشاهد خلالها ما ينفع من المحاضرات الدينية والأخبار وغير ذلك، ومن لم يستطع فنوصيه أن يتجنب محذورين: الأول أن لا تكون النظرة نظرة تفكه وتلذذ، لا سيما النساء فإن هذا خطر عليها إذا تلذذت وتفكهت مشاهدة الألعاب الرجالية. وثانيا هذا عام أن لا يكون هناك إعجاب في ونح الإعجاب ينتهي بالمشاهد إلى التشجيع من جهة والتثريب والسخرية من الفريق الآخر. نعم. الأمر الثالث أن لا تكون هذه المشاهدة مفوتة مصلحة شرعية. نعم. تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 16 من مصر. تقول السائلة: أنا مغربية متزوجة من زوج مصري الجنسية، وأنا الآن حامل منه له مدة، يقول لي أنه سيطلقني بعد الولادة، وهو الآن مستأجر لي بيت أعيش به وحدي ببلدة غريبة، ولا يأتي عندي إلا ساعة أو ساعتين في الأسبوع للمضاجعة ويذهب، وهو مكلف بمصروفي اليومي، وهذا أمر يضرني نفسيا، وخصوصا أنه لا يعطيني حقي كأي زوجة من زوجاتي، وهو الآن يبحث عن زوجة أخرى. فسؤالي لكم بارك الله فيكم: هل لي أن أمتنع عنه حتى يأتي يوم الطلاق، وكيف أتعامل معه؟ لأن هذه الطريقة تألمني كثيرا.
فهمت يا بنتي أنه لا ينفق عليك ولا يبيت عندك ولا يعطيك حقك، فأنا أخيرك بين أمرين. الأمر الأول الصبر، ففي حديث مجموع طرقه: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. ولعلك قد سمعت هذا الحديث قبل دقائق. أو الذهاب إلى المحكمة الشرعية حتى تلزمه، ولو طلقك وأنت حامل فلك عليه النفقة. بقي أمر ثالث، وهو منعه من الواجب عليك من متعته. أخشى أن يرتكب فيتسرع في الطلاق، أو يضربك ضربا مؤذيا موجعا لا تطيقين الصبر عليه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 17 من الجزائر. يقول السائل: ما حكم الولائم التي تقام عند قدوم الحجاج من البقاع المقدسة؟ وهذه المسألة سارية عرفانا ويقدم فيها المأكولات والحلويات إلى الزوار.
إذا كنت تصنع هذا فرحا بعودة حاجك سالما معافى في دينه ودنياه، فهذا من باب وليمة الشكر. نعم.
يقول يا شيخ: ومن لم يقدم المأكولات والحلويات إلى الزوار يعتبر بخيل في عرفهم هكذا؟
يعني أصلا لا تسرف. نعم. لا في المأكولات ولا في الحلويات، لا تسرف. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 18 من مصر. تقول السائلة: أنا امرأة لا أستطيع الاغتسال غسل الجنابة في الشتاء لصلاة الفجر، فماذا أفعل؟
يا بنتي هذا دين، والله سبحانه وتعالى أمر الجنب، ومن عليه حدث أكبر كالحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة بالاغتسال، وهذه الطهارة الكبرى، وأنت ذكرت لا تستطيعين الغسل ولم تفصلي في المانع لك، ولكن أقول إن كان ذلك كسلا منك أو خوفا فلا، فليس بعذر، فليس ذاك بعذر. وإن كان البرد شديدا وليس عندك ما تسخنين به الماء من غاز أو سخان كهربائي أو حطب، فصل الصبح، توضئي وضوءك للصلاة ثم تيممي ثم صل الصبح، فإذا وجدت الدفء فاغتسلي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا السؤال 19 من الجزائر، يقول السائل إنه مريض بالحساسية في الحلق، وبهذه المناسبة أقول لك يا شيخي ادعو لي بالشفاء، وهذه الحساسية تؤدي إلى سيلان الدم، وفي صومي في رمضان الماضي قد يسيل الدم وأنا لا أدري، وأحيانا يسبقني في نزوله إلى المعدة، فما جوابكم رحمكم الله؟
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، 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 أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك. وأقول لك أولا، لا شيء يعني هذا الأمر لا يؤثر على صيامك حتى ولو نزل إلى المعدة، سواء كنت يقظا أو نائما، لأن هذا الأمر ليس لك فيه اختيار، ولا تعد مبتدعا لدمك. وأقول لك ثانيا، راجع الأطباء لا سيما الأساتذة في الطب أو الاستشاريون، واترك الأخصائيين، يفوتهم شيء من هذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 20 من ليبيا، يقول السائل هل التزكية واجبة لطالب العلم لكي يدرس، وإن لم يجد من يزكيه هل يدرس؟ وهل
في ماذا قال؟ ماذا؟
يقول السائل هل التزكية واجبة لطالب العلم لكي يدرس؟
التزكية؟
نعم يا شيخ.
أيوة.
هل التزكية واجبة لطالب العلم لكي يدرس، وإن لم يجد من يزكيه هل يدرس؟ وهل في التزكية سلف أفيدونا أفادكم الله؟
كيف؟
يقول هل في التزكية سلف أفيدونا أفادكم الله؟
يحتاج إلى التزكية المجهول، سواء كان وافدا على القطر أو في قطره. أما المعروف، أما من عرف، فإن كان خارج قطره والعلماء علموا أنه يدرس وأنه يلقي الدروس من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، فهذا لا مانع أن يدرس إن شاء الله تعالى، حتى وكذلك لا مانع من الجلوس إليه حتى يجرحه علماء القطر، ولا يجب جرح الكل، بل إذا قام الدليل عالم منهم ورع تقي صاحب سنة واسع النظر قبل جرحه. وأما إن كان في قطره وقومه يعرفونه ومكنوه من تدريسهم في مسجد أو في مجالسهم، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هؤلاء، وأن ينتهج الحكمة والروية، ولا ينفر الناس عنه، فإن كان عنده نظر في الأدلة من الأحكام، في أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، استدل في البداية فإنه ينقل كلام أهل العلم سواء ذكرهم أو لم يذكرهم، ولكن لا يقول قلت أو أقول فينسب الكلام إلى نفسه، بل الأولى أن يقول قال الشيخ فلان، الشيخ فلان فتوه في هذا كذا، حتى يطمئن الناس إليه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا السؤال 21 من سائلة من المغرب، تقول حفظكم الله: جدي رحمه الله كان يتعاطى السحر، لكنه قبل وفاته بثلاث سنوات ابتلاه الله بمرض أقعده الفراش إلى أن مات، وكان قبل وفاته بأيام معدودة ندما شديدا على ما كان منه، فهل يجوز لأمي أن تحج بالمال الذي ورثته عن جدي، وهل يجب على أبنائه الحج عنه علما أنه كان قبل موته ب15 سنة قد حج لكنه عاد إلى السحر بعد ذلك، وهل توبته صحيحة خصوصا أننا رأينا منه صبرا عجيبا في مرضه، فلم يكن جازعا بل كان يحمد الله على كل حال، وهل هذا صحيح أن العقوبة عقوبة الذنب تصل إلى الأحفاد، لأني مصابة بالسحر منذ 12 سنة واستعملت الرقية الشرعية لكن لم أشفى إلى الآن.
أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفق جدك للتوبة، وثانيا ما دام قد حج فلا تحج عنه، والمال ما دام ظهر منكم بالقرينة أنه تاب فهو لكم. والأمر الثالث: اصبري واحتسبي يا بنتي، واجتهدي في الدعاء في الأوقات الفاضلة المباركة بدلالة السنة، ومنها بين التشهد الأخير والسلام، ومنها بين الأذان والإقامة، ومنها آخر جمعة من عصر يوم آخر ساعة، آخر ساعة من عصر يوم الجمعة، ومنها في الثلث الأخير من الليل. فإن كنت على طهارة فأكثري فصلي وأكثر الدعاء في سجودك، وإن كنت على غير طهارة فتوضئي وضوء تنشيط واستقبل القبلة واقرأي ما تيسر من القرآن وما تحفظين من الأذكار الشرعية، ومنها آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة آمن الرسول الآية، وسورة الإخلاص والمعوذتين مع ما تيسر لك من الدعاء، وألحي على الله عز وجل كل ما دعوت يا ذا الجلال والإكرام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألظوا، يعني على الله عز وجل، يعني ألحوا بيا ذا الجلال والإكرام. وأسأل الله لك الشفاء.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 22 من الجزائر، يقول السائل: هل صحيح ما تعرضه بعض القنوات من أنه توجد بقايا من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم أو سيف أو حذاء، وإن كانت حقيقة فهل يتبرك بها؟
أولا قليل من العارضين مثل هذه الأمور من هو على استقامة، فأخشى أن يكون هذا من باب الدجل والضحك على عقول الناس، لا سيما من قل فقهه. وثانيا أنا لا أظن للشعر وجودا، ما أظنه إلا قد تلف. ثم من نصدقه ونثق به إذا أتانا بشعر وقال هذا من شعر محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا لابد في قبوله من الإسناد الصحيح الذي يجب في مثل هذه الأمور. والعلماء قد وضعوا شروطا للخبر الصحيح وذكرها علماء المصطلح، وهي عدالة الرواة، ضبطهم، اتصال السند، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. ومثل هذه الأمور ما عرفناها إلا من طريق المخرفين والمشعوذين. أما السيف والحذاء فالظاهر أنه إذا أدخل عليها شيء من الصناعة يعني ترميم الظاهر أنها تبقى. ولكن كما قلت لن نقبل دعوة في بقاء شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو ثوبه أو سيفه أو حذائه حتى تتوفر فيه شروط الصحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 23 من تونس، تقول السائلة أن زوجها كان قبل الزواج معتاد على رؤية الأفلام الإباحية، واكتشفت بعد الزواج أنه ما زال مدمنا على هذا رغم التزامه، فماذا تفعل؟ هل تهجره علما أنها تدعو الله له بالهداية وترك هذا الأمر؟
هذا له حالتان يا بنتي، إحداهما أن يشغله هذا الصنيع عما أوجب الله عليه وفرضه عليه في دينه أو في المعاملة، والثاني أن يكون محافظا مؤدي لما افترض الله عليه من حقه وحق عباده، والأخص أموره معك. ففي الأولى أرى أن تذهبي إلى أهلك وتضع القضية بين يديهم حتى يؤدبوا بما يعيده إلى الطريق الصحيح. وأما في الحالة الثانية فأدعوك إلى الصبر عليه وكثرة الدعاء له، نعم، وناصحيه، فإذا تأذيت أذى لا تطيقي معه الصبر ولا يمكنك من مناصحته فاذهبي إلى أهلك أو اطلبي منه الطلاق بالستر، نعم. وهذا في الحقيقة خلل منك ومن أهلك، الظاهر أنكم لم تكونوا واعين قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن كنتم تساهلتم فأخشى أن تكون هذه عقوبة، فبادروا التوبة. وإن كان هو أخفى عليكم وأظهر لكم الاستقامة ثم بان منه خلاف ذلك فهو الذي يحمل إثمكم وإثمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 24 من الجزائر، يقول أرجو إفادتي في كيفية تطهير سؤر الكلب إذا ما وقع على الملابس.
هذا لا يسمى سؤرا، هذا يسمى لعابا. السؤر هو ما يكرع فيه الكلب ويشرب منه فالبقية تسمى سؤرا، فهذا ينثر الماء ويغسل الإناء 7 غسلات مصحوبة إحداها بتراب حتى ينظف. أما اللعاب فيكفيك أن تغسل ما يقع عليه من ثوبك. وأنا أقول لك يا بني، لماذا يصيبك لعاب الكلب؟ فيما يظهر لي السبب أحد أمرين، إما أنك أنت مقتني الكلب ومربيه لغير حاجة، ليس عندك زرع ولست في مكان نائي تخاف من اللصوص أو السباع على ماشيتك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تربية الكلاب لغير ماشية أو حراسة أو كلب صيد، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من اقتناه لغير ذلك نقص من أجره كل يوم قراطان. فهل يسرك أن ينقص هذا القدر من أجرك؟ تب إلى الله وابتعد الكلب وأبعد عنك الكلب إذا كنت قد ربيته لغير هذين الغراضين، هذه الثلاثة الأغراض، إذا كنت جعلته زينة أو ولعا باقتناء الكلاب. نعم. الثانية أو الأمر الثاني أن تكون أنت جالست صاحب كلب، وصاحب الكلب هذا اتخذه زينة ليس لغرض شرعي يبيح له ذلك كما سلف، فاغسل ثوبك وأطرد الكلب عنك إذا تفطنت له وإن غضب صاحبه، وانصحه، بلغه إن كان مسلما بلغه سلامي وهذه النصيحة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 25 من الجزائر، يقول السائل: امرأة توفي عنها زوجها تريد أن تعرف حكم العدة وشروطها، وهل يجوز لها الخروج من البيت قصد الحاجة أم أنها تبقى في البيت طيلة العدة؟
أولا عدتها إن كانت حاملا فمدة الحمل، فإذا وضعت حملها انتهت عدتها ولو كان بعد ساعة من دفنه أو موته. وإن كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 من حين الوفاة. فلو فرضنا أن خبره تأخر عليها 10 أيام أو 20 أو شهر فهذه المدة محسوبة، لأن العدة تبدأ من وفاته من خروج روحه. ثانيا الاستقرار في البيت والبقاء فيه، ولا تتحول عنه إلا إذا كانت في مكان تخشى فيه على نفسها من السطو فتنتقل إلى أهلها أو في مكان قريب منهم تأمن فيه على نفسها. والأمر الثالث: لا تخرج من البيت إلا لما لا بد لها منه كمراجعة الطبيب. نعم. أو عيادة أبيها مثلا إذا كان مريضا ويحتاج إلى عيادتها أو تمريضه. الأمر الرابع: اجتنابها ما يرغب الرجال في النساء من الطيب ولبس ثياب جميلة وتعرضها أو تعريضها لنظر الرجال إليها، كان تخرج أمام البيت أو تدور على البيت حيث يكثر الرجال، فهذا ممنوع عليها. ولا تتطيب ولا تتبخر إلا إذا كانت من ذوات العادة الشهرية، فإنها إذا اغتسلت من الحيض استعملت مع الغسل ما يذهب عنها آثار الحيض من البخور. نعم. وإذا احتاجت إلى الغسل لاحتلام مثلا فإنها تغتسل بالماء العادي، وإذا اتسخ جسمها فإنها فتغتسل بماء مصحوبا بماء مصحوب بصابون أو شيء يعني يزيل الوسخ ليست له رائحة، يعني غير ممسك وليست له رائحة عطرية. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هنا سؤال من مصر يا شيخ، مسألة في الفرائض أطرحها يا شيخ.
تفضل. والله يا شيخ أنا أعتذر عن الفرائض.
بارك الله فيكم شيخ.
أنا لم أدرسها ولم أدرسها.
جزاك الله خير يا شيخ.
نعم.
إذن السؤال 26 من فرنسا. تقول السائلة أو السائل: كيف أحصن نفسي وأحميها من الشرك الخفي؟ وهل من وقع فيه مأواه النار؟ وكيف أعرف أني وقعت فيه؟
الشرك الخفي هو الرياء، كأن تصلي لنظر من يراك، تحسنين كي مثلا تصلين وتحسنين الصلاة لنظر من يراك، أو تتصدقي حتى يذكرك الناس، هذا هو الشرك الخفي. والتخلص منه أولا بمجاهدة نفسك، فما دمت تجاهدين نفسك وتدافعينه وتجدين في ذلك فلا بأس عليك إن شاء الله تعالى. وثانيا إذا كان هذا يؤثر عليك عن الأعمال الصالحة، يعني رؤية الناس تؤثر عليك في أعمالك الصالحة، فاختفي قدر الإمكان، وإذا ما استطعت فاعزمي وابعدي عنك الوساوس، وهنا أنا أخشى عليك من الوساوس. وأمر آخر وأخير، استكثري من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وأما هل صاحبه يقع في النار، المرائي متوعد بالنار، ولكن كثرة التوبة والاستغفار والملازمة لهذا الدعاء كما ذكرت لك، وهو صحيح صححه الألباني وغيره رحم الله الجميع، تأمنين إن شاء الله تعالى وتوفقين إلى تخليص نفسك من الشرك الخفي الذي هو الرياء. نعم.
أحسن عليكم شيخنا. وهذا السؤال 27 من أمريكا. يقول السائل: عندي شركة لبيع الملابس، وقام شخص بتشغيل مبلغ من المال في الشركة، وقد خسرت الشركة وذهب رأس المال، فهل علي دفع المبلغ الذي وضع هذا الشخص في الشركة ويكون دين علي، أم ما الحكم؟ بارك الله فيكم.
أظنك تقصد المضاربة، وحد المضاربة كما ذكره علماء الإسلام هو أن يكون أن يشترك شخصان أو أكثر ويكون المال من أحدهم والعمل من آخرين على جزء مشاع، يعني نسبة معلومة من الربح كالعشر الربع، حسب ما يتفق عليه الشركاء. فإذا كان الأمر كذلك فما يلحق الشركة أو المشتركين من غرم والخسارة له حالتان: إحداهما أن يكون بتفريط منك أنت، فرطت في جمع الأموال أو تعديت، فهذا دين عليك تؤدي. وإن كان ذلك ليس تفريطا منك، أنت اجتهدت في حفظ المال والسعي في الكسب، ولكن حصل الشركة إما أن احترقت البضاعة، نعم، أو سطر لصوص بغير إرادة قهرا عليكم ورغما عنكم، فسرقوا ونهبوا وأخذوا ما يقدرون عليه، فهذا نعم. أو كنتم في سيارة، كانت البضاعة في سيارة فانقلبت السيارة فجأة بغير تجاوز من قيد السيارة للسرعة المسموح بها، فهذا لا شيء عليك فيه إن شاء الله تعالى، لأنك لا تعد مفرطا.
الله فيكم شيخنا، وهذه سائلة مغربية مقيمة بالإمارات، تقول أنها منذ ثلاث سنوات لم تزر أهلها، وستسافر الآن هي وزوجها وابنتاها وأم زوجها، وسيعود الزوج إلى الإمارات. والسؤال: هل يجوز لي أن أرجع مع أم زوجي للإمارات، علما أن والدي سيأخذني للمطار وسيستقبلني زوجي هناك بدبي؟
يا بنتي، لماذا لا تعودين مع زوجك؟ تكتفين بالسلام وتحية أهلك وصلتهم بهذه الزيارة وما قدرت عليه من الهدايا، وتقيمين أياما معدودة مع زوجك عندهم، فإذا عاد إلى زوجك عودي معه، هذا هو الأصل. ولا ينبغي لك أن تفرضي على زوجك إقامة بعده ثم تعودين مع أم زوجك، فليست أم زوجك محرما لك ولست محرما لها، فكلتاكما وقعتا في المحذور. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. والمحرم هو من الرجال الذين لا يحل لهم الزواج منك، كالأخ والابن والعم والخال ووالد زوجك، نعم، أو ابنه إذا كان له ابن من غيرك، هؤلاء هم البحار. لكن إذا اضطررت كأن يضطر زوجك بحكم عمله إلى توصيلك مثلا أهلك في المغرب ولا يقدر على الإقامة وأذن لك، فابقي عند أهلك ثم عودي، وتكون هذه ضرورة وليست قاعدة مضطردة. فلا أحل لك ولا للمستمعين أن يأخذوا هذا عني قاعدة مضطردة، بل الضرورة. أو مرض أبوك واحتاج إليك وأنت كذا محتاج إلى أن تطمئني عليه، وزوجك لا يستطيع الإقامة معك وأذن، فنعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 29، السائل من تونس يقول: هل يجوز أن يكون خال العروسة ولي عليها في عقد النكاح، وذلك لأن أهلها جميعا لا يصلون ما عدا خالها؟
يا ولدي، هذا أمر تعودناه من المولعين بنسوة معينات، فيحتج بهذه الحجة. فأنا أنصحك ألا تتزوجها إلا بإذن وليها، وإن صدقت أنهم لا يصلون فهذا فيما ترجح لدينا بعد سنين طويلة واستقر عندنا في الأيام الأخيرة أنه فسق، وهذا لا يبيح نزع الولاية منها وانتقالها إلى خالها. فأتي البيت من بعده، بارك الله فيك، وإياك أنت ومن يسمعني من التمحل والتحيل والحجج الواهية. نعم،
بارك الله فيكم. هذا السؤال الأخير، 30 والأخير، من المغرب، يقول السائل: هل تجوز الصلاة بالقفازين للرجال عند شدة البرد؟
إذا كنت لا تقدر على وضع كفيك على الأرض لشدة البرد هذا يكون في الأراضي أو في المساجد غير المفروشة فرش. أما اليوم ولله الحمد فكثير من مساجد المسلمين مفروشة، فالمساجد غير المفروشة بأن تكون من الحصبة أو من الرخام، وهذا معلوم أنه يقبل البرودة بشدة وآلمك، فضع شيئا ولا تلبس القفازين، لأن القفازات لغير ضرورة، هذا مما يختص بالنساء. ضع شيئا، ضع طرف عمامتك أو تأتي بسجادة تضع كفيك عليها. نعم، انتهت.
جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم،
حياكم الله ونستودعكم الله. ونذكر يا أبا زياد المستمعين بأن اللقاء القادم سيكون إن شاء الله مساء الاثنين بدءا من الأسبوع القادم، لأن الأحد وقتي مشغول بدروس في بعض الأقطار المسلمة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واستودعكم الله جميعا الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net. وجزاكم الله خيراً.